والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ولنستمع إلى عائشة الصديقة مع أول هذا علشان ينتظم الكلام. أول صفحة 48، أول صفحة 48. أي ما هو يخالف.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت شعلة من نور اللاهوت أخذت تفتح دواجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها.
المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن بدء الوحي، صفة بدء الوحي وانقطاعه فترة ثم تتابعه بعد هذا، ويتحدث بعد هذا عن صفة اتيان الملك عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين لنا رحمه الله أنواع الوحي على ما ثبت في السنة. وصفة بدء الوحي فيه روايتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. الأولى، والصفة الأولى، ما روت عائشة رضي الله عنها. الصفة الثانية التي عبر عنها المؤلف بقوله: وروى الطبري وابن هشام ما يفيد إلى آخره. نعم، هذا الآن ما روت عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم.
الرؤيا الصالحة في النوم، يعني يرى رؤيا لكن ليست كرؤيا الناس، بل هي حقيقة وواقعة تجيء كفلق الصبح، يعني واضحة، فإن مثل رؤيا الناس، ورؤيا الناس تتفاوت، منها ما هو أضغاث أحلام، ومنها ما هو نتيجة تفكير الإنسان بشيء ما قبل نومه، ومنه ما هو رؤيا حقيقة، رؤيا حقيقة أو ما يفكر به الإنسان قبل نومه يرى كأنه صار كذا وصار كذا. ثالث، أضغاث أحلام نتيجة تكدر حالة المعدة وارتباك الفكر والشبع ونحو ذلك، يأتي خذاريف وكلام لا حقيقة له ومرعبات وأشياء وأشياء من إرعاب وتخويف الشيطان، يري الشيطان العبد كأنه حصل كذا وحصل كذا يخوفه بذلك. ولهذا يستحب للإنسان عند النوم أن يقرأ آية الكرسي حتى لا يقربه الشيطان، ويقرأ فاتحة، ويقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص استحبابا، وينام على طهارة حتى لا يقربه الشيطان، ويأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ويستحب أن يأتي باللفظ بعينه ولا يأتي بمعناه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه أحد الصحابة وأطلب منه الإعادة أو عاد عليه قال ورسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ونبيك الذي أرسلت. ورسولك الذي أرسلت يكون اعتراف بالرسالة فقط، وإذا قال ونبيك الذي أرسلت اعتراف بالنبوة والرسالة، والاتيان باللفظ مستحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واجعلهن آخر ما تقول، يعني ينام عليها. فهو إذا نام على ورد بإذن الله يسلم من تلاعب الشيطان به وتخويفه وإرجافه، لأن بعض الناس يتسلط عليه الشيطان في منامه فيزعجه ويريه كأنه سقط في حفرة وكأنه حصل كذا وكأنه نزل عليه كذا وكأنه ابتلي ببلية ونحو ذلك، فإذا استيقظ ما وجد من هذا شيء، كل هذا من تخويف الشيطان وتلاعبه. فيتحصن المرء بهذا الذكر وهذا الدعاء وهذا الورد عن الشيطان، يكون كأن عليه سياج من حديد لا يقربه شيطان، ما يقربه الشيطان. والشيطان نفسه علم أبا هريرة رضي الله عنه كيف يستعيذ منه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة حارسا على طعام تبع الصدقة، فجاء الشيطان يحثو منه، فأخذ أبو هريرة بيده ومسكه وقال هذا طعام الصدقة وأنا وهو موكول إلي حفظه، لا أدعك حتى أسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إنه فقير وإنه ذو عيال وإنه محتاج وكذا، وتذلل بين يدي أبي هريرة وأظهر الذل وأظهر الحاجة والفقر والمسكنة، فرحمه وتركه. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه ما فعل أسيرك البارحة، علم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة بدون أن يعلمه أبو هريرة، فقال يا رسول الله إنه ذكر حاجة وفقرا وعيالا فرحمته وتركته وتعهد لي أنه لن يعود، قال أما إنه سيعود. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فعرفت أنه سيعود فترصدت له، لأن النبي قال إنه سيعود فعاد، فمسكت وقلت له إنك تعهدت لي أن لا تعود وعدت، والله لا أتركك حتى أسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر مثل ما ذكر في الليلة الأولى، فرحمه أبو هريرة وتركه وتعهد أن لا يعود. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، قال إنه ذكر كذا وكذا وتعهد بأنه لن يعود، قال أما إنه سيعود. فعاد الثالثة مثل الأولى، فقال أبو هريرة هذه الليلة الثالثة عدت وأنت تذكر أنك لا تعود، لا أدعك أبدا. فقال دعني وأعلمك كلمات يحفظك الله بهن. فقال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلم يتركه أبو هريرة، فلما أصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، قال إنه ذكر كذا وكذا وقال لي إن علمني كذا، قال أما إنه صدقك وهو كذوب، يعني صدقك فيما أرشدك إليه في قراءة آية الكرسي وهو طبعه الكذب، لكنه صدقك هذه المرة. ثم قال: أتدري من صاحبك منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال: لا، إلا أنه يعني كأنه فقير من فقراء المدينة. فقال: ذاك شيطان، شيطان هو الذي يتردد عليك، وصدقك بهذه النصيحة لقراءة آية الكرسي وهو طبعه الكذب. فيستحب للمرء عند النوم أن ينام على طهارة إن تيسر، وإلا ينام على ورد وعلى ذكر لله جل وعلا، ويكون آخر ما يتكلم به ذكر أو آية الكرسي أو الدعاء الوارد هذا أو قراءة المعوذتين أو سورة الإخلاص، ويقرأ ما تيسر من القرآن، فهو يكون بهذا يكون له حرص من الشيطان فلا يقربه. هذه الرؤيا الصالحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن رؤيا الناس هذه، لأنها رؤيا حق ورؤيا الأنبياء حق. وإبراهيم عليه السلام أقدم على ذبح ابنه بالرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء لا تكذب، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم أنه قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أصبر لأمر الله. وهي رؤيا: إني أرى في المنام أني أذبحك. فرؤيا الأنبياء حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإيحاء إليه كان يرى الرؤيا فتكون مثل فلق الصبح. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. وكان يحلو
الخلاء يعني الخلوة عن الناس والبعد عنهم بالتفكر والتأمل، وضع الناس غير مناسب وغير لائق، ولا بد من الإصلاح، لا بد من السعي في شيء ما، لكن ما أتاه الهدى الذي يسير عليه. هو عرف عليه الصلاة والسلام أن وضع الناس غير مناسب وغير لائق ولا بد من الإصلاح، لكن كيف يسعى، كيف يسعى يبدأ في الصلح؟ هذا الذي ينتظره من ربه جل وعلا. نعم.
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء.
الحق الوحي مع جبريل عليه السلام.
فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ.
يعني لا أقرأ، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب ولا يعرف قراءة اسمه عليه الصلاة والسلام، ولا يكتب اسمه ما يكتبه. وهذه ميزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمية نقص في حق البشر، يعني لا شك أن الكاتب القارئ أفضل من الأمي الذي لا يكتب لا يقرأ، لكن هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم شرف ومفخرة. لما؟ لما جاء به من الوحي العظيم والقرآن العظيم، جاء بهذا القرآن العظيم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما يلقى في روعه ويوحى إليه ويبلغ عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقص، ولا يقرأ ولا يكتب، اسمه لا يعرفه. لما أراد مسحه عليه الصلاة والسلام لما توقف سهيل بن عمرو في كتابة محمد رسول الله، قال: لا نؤمن، لا نصدق أنك رسول الله، وإنما اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امسحها. قال: لا يا رسول الله، والله لا أمسح اسمك رسول الله. فقال: أرني إياها. فمسحها عليه الصلاة والسلام بيده، ولا ما يعرفها إلا إنما أراه إياها علي رضي الله عنه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت
يعني ضمه ضمه إليه ضم شديد وضغط عليه ليتهيأ لما سيوحى إليه.
نعم. فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق.
وجبريل عليه السلام يعرف أنه ليس بقارئ وإنما يقول له اقرأ يعني تهيأ للقراءة والسمع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ، ما أقرأ، ما أعرف قراءة، ما أعرف الحروف ولا أكتب، ما أقرأ وإنما أمتنع. ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق.
نعم. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.
هذه أول آيات نزلت من القرآن العظيم، أول ما نزل هذه الآيات الثلاث.
نعم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده،
يرجف فؤاده قلبه يعني من الخوف ما يدري ما الذي أصابه.
نعم. فدخل صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها بنت خويلد فقال زملوني زملوني.
زملوني يعني غطوني، لأنه يرجف فؤاده وما يحب أن يقول شيء حتى يركض ويستقر. زملوني يعني غطون، فغطوه حتى استراح عليه الصلاة والسلام وذهب عنه ما يجد من الخوف. ثم قام وأخبر خديجة رضي الله عنها بما رأى، وهي نعم المرأة رضي الله عنها وأرضاها، بشرت وهدت وبينت أنه لا يصيب الأذى مثله لأنه خيار خلق الله. قالت كلا والله لا يضيرك ولا يصيبك شيء من الشعر أو الجنون أو الهذيان أو نحو ذلك، هذا لا بد وأنه حق، كلا والله لا يخزيك الله أبدا.
نعم. فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة مالي، وأخبرها الخبر. قال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق.
يعني أعمالك كلها جليلة وحسنة وفيك صفات حميدة، ومن اتصل بالصفات الحميدة لا يخزيه الله أبدا. يعني لو ابتلاه الله جل وعلا بشيء ما فهو خير له، وأنت فيك صفات حميدة وطيبة ما يمكن أن يصيبك أذى بإذن الله.
نعم.
لأنهم حتى قبل الإسلام كانوا يؤمنون بالله، وكانت خديجة تقسم والذي نفسي بيده الذي هو الله جل وعلا، وتقول كلا والله لا يخزيك الله. فالاعتراف بتوحيد الربوبية موجود عندهم ويؤمنون بهذا، وكما قال عبد المطلب أنا رب ابني وللبيت رب يحميه.
نعم. فانطلقت به خديجة.
هذه هي الرواية عائشة أنها انطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن أوفل، وكما سيأتينا برواية الطبري أنه قال فانطلقت فأخذت فضمت عليها ثيابها وانطلقت خديجة وحدها إلى ورقة لتخبره ولتسمع منه بدون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود، حتى لا يكون هناك مجاملة أو مدارات من ورقة، يخبر بما عنده ما دام أن النبي هم معها. يعني كانت هي وحدها وهي ابنة عمه، فإذا كان الشيء مخوف أو فيه شيء ما أخبرها بذلك، ومحتمل هذا وهذا والله أعلم.
نعم. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها يا ابن عم،
ابن عمي تعني ورقة لأنه ابن عمها.
نعم. اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزله أنزله الله على موسى،
يعني هذا الشرف والفخر والعز الذي أنزله الله على موسى، يعني النبوة، هذا شرف عظيم لا تخاف منه. نعم.
هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها ذرعا،
يعني شاب نشيط، لأنه شايب كبير وعمي، ولا فكره معه يدرك. نعم.
ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي،
يعني توقف الوحي، ما تتابع بعد هذه الآيات، توقف فترة. وقال بعض المؤرخين توقف 3 سنين، وهذا بعيد كل البعد والله أعلم. وقال بعض العلماء رحمهم الله: التوقف كان أيام، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، لأنه توقف 3 سنين طويلة، وإنما توقف أيام ليكون النبي عليه الصلاة والسلام في شوق إلى الوحي، وليفرح به إذا جاء، لأنه إذا جاءه وتتابع عليه من أول وهلة ربما يكون عنده شيء من الرعب أو من الملل أو نحو ذلك، لكن إذا فتر فترة يكون يشتاق اشتياقا كامل، ويتهيأ ويهيئ نفسه، وإذا أتاه الملك فرح به عليه الصلاة والسلام. فكان ذلك والله أعلم أنه أيام لتشويق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي. نعم.
روى الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعدما فوجئ بالوحي، ثم رجع صلى الله عليه وسلم وأتم جواره، وبعد ذلك رجع إلى مكة. ورواية الطبري رحمه الله تلقي ضوءا على سبب خروجه، وهاك نسها،
يعني هو خرج كان يرى جبريل عليه السلام بين السماء والأرض. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجيء الوحي: ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قال: قلت: إن الأبعد، يعني نفسه، شاعر أو مجنون، إلا تحدث بها عني قريش أبدا لأعمدن إلى حالق من الجبل، فلأطرحن نفسي منه، فلأقتلنها، فلأستريحن. قال:
هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وألقى عليه هذا الكلام تخوف أن هذا مبدأ جنون، أو مبدأ أنه سيكون شاعر، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد من خلق الله أبغض إلي من الشاعر والمجنون، فكيف أكون أنا؟ ويقول الأبعد، يعني نفسه، يعني يقول: لا يكون أنا بهذا صرت شاعر أو مجنون، أنا لا أعمدن إلى أعلى جبل وأرمي نفسي وأهلك نفسي وأستريح. كان يتصور هذا لئلا يوصف بأنه شاعر أو يوصف بأنه مجنون، ما يريد هذا عليه الصلاة والسلام، لأنه يمقت هذا، لأن الغالب في الشعراء كما ذكر الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لما جاء شاعر إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فوبخه عمر بن عبد العزيز وقال: لأقيمن عليك الحد. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنك ذكرت الخمر وامتدحت بشرب الخمر. قال: والله لا تقيمها علي. قال: ولم؟ قال: بنص القرآن لا تقيم علي حد الخمر. وكيف ذلك؟ قال: أما سمعت قول الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أنا ما شربت وإنما قلت شيء ما ذقته، والخمر ما ذقتها. فاحتج على عمر رضي الله عنه بقوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يقول: أنا مدحت الخمر وذكرته، وأنا ما شربته ولا ذقته. فما تجلدني حد الخمر بمجرد المدح، ما استحق الجلد إلا لو شربت، وأنا ما شربت. يقولون ما لا يفعلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كراهية شديدة أن ينسب إليه الشعر أو يقال شاعر، لأنه له مركز وله سمعة حسنة وطيبة بين قومه، ويلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل.
يهدئه عليه السلام والصلاة والسلام، جبريل يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزعج يا محمد أنت رسول الله، هذه بشارة، وأنا جبريل لست بشيطان ولا كاهن ولا موسوس، أنا جبريل. ومحمد عليه الصلاة والسلام يعرفون في المكة والعرب يعرفون الملائكة ويرون أنهم مقربون إلى الله جل وعلا، يعرفون قدرهم ومنزلتهم. ولهذا قال كفار قريش وبعض الكفار: الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون. جبريل لقال للنبي: أنا جبريل، عرفه عليه الصلاة والسلام لو لم يكن جاءه قبل ذلك. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه.
يعني وقف ينظر إليه وهو واقف بين السماء إلى الأرض جبريل عليه السلام، لأن الله جل وعلا أقدر الملائكة على التشكل بأشكال عدة، وجبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة رجل، وأحيانا يراه على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، يعني يسد رؤية السماء كلها. إذا وقف مثلا في سماء مكة صار كل مكة ما ترى السماء اللي يراه جبريل، ولكن ما كل يراه، يعني يكون موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده خديجة أو عائشة أو بعض أمهات المؤمنين ما تراه، ويأتي الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة وما يرون الملك. وأحيانا إذا جاء في صورة رجل معين يعنه، كما رأته عائشة رضي الله عنها في صورة دحية الكلب، رجل من عظماء العرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدث معه ثم انطلق. قال لعائشة: من هذا؟ قالت: هذا دحية الكلبي. قال: هذا جبريل. ويجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة، وما تراه، ما تراه خديجة. وجاء في بعض الآثار أن خديجة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أرى هذا الملك، أراه، أرى الشيء، وهو قبل أن يقول الملك يعني أراه. قالت: ترى شيء؟ قال: نعم. فأجلسته على فخذها فقالت: ترى؟ قال: نعم. فأجلسته على فخذها الآخر فقالت: ترى؟ قال: نعم. فأجلسته في حجرها فقالت: ترى؟ قال: نعم. فنزعت خديجة رضي الله عنها خمارها وطرحت، قالت: تراه؟ قال: لا. ذهب. فقالت: هذا ملك وليس بشيطان. استنتجت رضي الله عنها أنها لما نزعت خمارها ذهب الملك، أنه الملك هو الذي ما أحب أن ينظر إلى خديجة، وقد رفعت خمارها رضي الله عنها، فقالت: هذا ملك وليس بشيطان، يعني لو كان شيطان ما يذهب. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقدم وما أتأخر.
وقف، ينظر إلى جبريل، ما تقدم ولا تأخر، ولا دخل، لا ذهب إلى الغار ولا ذهب إلى مكة. نعم.
وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك،
يعني يراه جهة المشرق، يلتفت إلى جهة المشرق فإذا هو واقف بين السماء والأرض، فيلتفت إلى جهة المغرب فيراه، يلتفت إلى جهة الشمال فيراه، إلى جهة الشرق فيراه، ويتمدى له من أي جهة توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أعلم كالتدريب والتمرين على رؤية الملك عليه السلام. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رضي الله عنها رسلها في طلبي.
يعني كأنه تأخر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت من يبحث عنه، لأنها مهتمة به كل الاهتمام رضي الله عنها. نعم.
حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مقامي، ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة رضي الله عنها، فجلست إلى فخذها مضيفا إليها ملتصقا بها مائلا إليها، فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة
رضي الله عنها وأرضاها. تطمئنه وتبشره. نعم.
ثم قامت رضي الله عنها فانطلقت إلى ورقة وأخبرته.
هذه الرواية الأخرى أنها ما ذهبت معها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهبت وحدها ولتخبر ورقة بما رأى، وليخبرها ورقة بما يرى حقيقة، بخلاف ما لو كان معها النبي ربما يكون جامل أو يقول شيئا يلطف الموضوع، فأحبت أن يخبرها ورقة برأيه لأنه يعرف وتعتمد على ما يقول. نعم.
فقال: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة رضي الله عنها وأخبرته بقول ورقة، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف إلى مكة لقيه ورقة، وقال بعد أن سمع منه خبره: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى عليه السلام.
نعم.
فترة الوحي. أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد أنها كانت أياما. وهذا الذي يترجح
ذكر هذا في فتح الباري ابن حجر رحمه الله أيام وليست سنين. نعم.
وهذا الذي يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر في جميع الجوانب. وأما ما اشتهر من أنها دامت طيلة 3 سنين أو 2.5 سنين فلا يصح بحال، وليس هذا موضع التفصيل في رده. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا،
يعني فقد الوحي، لأنه لما بشر ثم انقطع خشي أنه عدل عنه أو أنه غير صالح أو نحو ذلك، فحزن لهذا صلى الله عليه وسلم. وهذا من الله جل وعلا والله أعلم تشويق له عليه الصلاة والسلام من الوحي حتى يشتاق إليه ويكون عنده شوق لذلك. نعم.
وفتر الوحي. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الحزن كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. فقد روى البخاري رحمه الله في كتابه في كتاب التعبيد ما نصه: وفتر الوحي فترة عن حزن النبي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردد من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنك لرسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. جبريل عليه السلام ينزل بالوحي مرة ثانية. قال ابن حجر رحمه الله: وكان ذلك أن انقطاع الوحي أياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوف إلى العود. فلما تقلصت ظلال الحيرة وثبتت أعلام الحقيقة وعرف صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال، وأن ما جاءه سفير الوحي ينقل إليه خبر السماء، وصار تشوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود، جاءه جبريل عليه السلام للمرة الثانية. روى البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على
جبريل، لأنه هو الذي جاءه بغار حراء، نعم،
قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: فهجر. ثم حمي الوحي وتتابع،
حمي الوحي لتتابع استمر، نعم، ما كان في انقطاع. نعم.
قبل أن نأخذ في تفصيل حياة الرسالة والنبوة نرى أن نتعرف أقسام الوحي الذي هو مصدر الرسالة ومدد الدعوة. قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر مراتب الوحي:
مراتب الوحي 7 والثانية فيها خلاف. نعم. ستأتي تعرب بالاستقراج. نعم.
قال: إحداها الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم.
أولا أول أنواع الوحي الرؤيا الصادقة، يعني ما كان يجيه ملك ويخاطبه، كان يرى رؤيا وهو في النوم، يرى رؤيا في النوم، هذه واحدة نوع من أنواع الوحي، لأن رؤيا الأنبياء حق. نعم.
الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي،
يعني يلقيه في روعه وقلبه، يلقى في قلبه وهو ما يرى أحد، ما يرى ملك ولا يرى أحد، وإنما شيء يلقى في قلبه، هذا نوع من أنواع الوحي يدركه عليه الصلاة والسلام يلقى إليه من غير أن يرى ملكا أو غيره.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي.
روح القدس جبريل عليه السلام.
نعم. أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
إن روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ما يمكن، الرزق المقسوم لك سيأتيك، لا بد، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله، يعني احذر أن تطلب الرزق هذا بسخط الله، وإنما اتق الله، لا تأخذ هذا إلا برضا الله وبما أحل الله. ولا يحملنكم استبطاء الرزق، أن تطلبوه بمعصية الله، يعني تستبطئ الغنى، تستبطئ المال، فتتحيل عليه بالشيء المحرم، تأخذه بالربا، تأخذه بالحيلة، تأخذه بالغش. لا، رزقك سيأتيك إن اعتمدت على الله واتقيت الله، جاءك من طريق حلال. وإن استعجلت وتخوفت فواته ولم يفوت وأخذته من حرام أثمت، وهو مقدر لك، الحلال والحرام.
نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا،
كما جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه من الصحابة أحد، بينما الصحابة يعرفون أهل المدينة، قالوا: من هذا؟ هذا لا عليه أثر سفر، وليس ولا نعرفه، من أين جاء؟ وثيابه ثياب نظيفة جيدة حسنة، ليس مثلا مسافر أو أعرابي أو جاي من البادية، لا، منظم، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يظهر عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأي رجل من الرجال ويخاطب، والصحابة ينظرون ويسمعون، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فيجيبه، ويسأل النبي عن الإيمان فيجيبه، ويسأل عن الإحسان فيجيبه، ويسأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل، أنا علمي وعلمك فيها سواء. ويسأل عن أماراتها فيجيب عن علامات الساعة، ثم ذهب. والصحابة متأدبون رضي الله عنهم، ما يقول الرسول: من هذا يا رسول الله؟ متأدبون معه. بعد هذا قيل بثلاثة أيام وقيل أقل، قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني يسألني وأنا أجيب لتسمعوا وتستفيدوا، يسألني وهو كان مسترشد وهو يعرف جبريل عليه السلام، لكنه ليسمع الصحابة الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الحال الثالثة. وكما يأتي في صورة دحية الكلب، وأحيانا يأتي في صورة أي رجل من رجالات العرب ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أنه ذلك الرجل بينما هو جبريل عليه السلام.
نعم. الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه.
هذا أشد ما يكون عليه، يأتيه بصفة قوية ويتألم منها النبي صلى الله عليه وسلم ويهتم لها، ويبدأ يتفصد عرقا، يعني ينزل منه العرق لشدة ما يدركه عليه الصلاة والسلام. يلتبس به الملك، يعني يلتبس به، يدخل به الملك، وهم ومن عند النبي ما يرى أحد.
نعم. فيلتبس به الملك حتى أن جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفسد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى أن راحلته عليه الصلاة والسلام لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها،
يعني إذا كان يأتيه الملك وهو راكب على الراحلة فلا تطيق الراحلة من ثقل الملك فتبرك تعجز عن المشي، وأحيانا يأتيه الملك وفخذه على زيد بن حارثة أو فخذه على عائشة رضي الله عنها فيكاد يرض الفخذ الذي تحته عليه الصلاة والسلام من ثقله. نعم.
ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه فثقلت عليه حتى كادت تردها. الخامسة أنه يرى الملك في صورته الذي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم.
في سورة النجم ذكر الله جل وعلا أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين على صورته التي خلق عليها، مرة في الأرض وفي غار حراء، ومرة لما عرج به إلى السماوات العلى عند سدرة المنتهى، كما قال الله جل وعلا أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رآه مرتين على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها، له 600 جناح، مرة في الأرض وقد سد الأفق يعني سد السماء كلها، ومرة عند سدرة المنتهى رآه على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها وله 600 جناح. وفي أجنحته من الأشياء العجيبة والثمينة الجواهر الثمينة ما الله به عليم. رآه على هذه الصفة مرتين، وهذه السورة الحالة الخامسة.
نعم. السادسة ما أوحاه الله إليه صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها.
أوحاه الله جل وعلا إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها، هذه من الله بدون واسطة. كان جبريل توقف لما عرج جبريل بالنبي عليهما الصلاة والسلام، لما وصل إلى الحد الذي يقف عنده جبريل قال خلاص أنا وقفت ما لي حق أتقدم أمام، فتقدم صلى الله عليه وسلم فأوحى الله جل وعلا إليه بالصلوات الخمس بدون واسطة.
السابعة كلام الله له صلى الله عليه وسلم منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه
يعني كان الله يكلمه ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله جل وعلا بدون أن يكون بينهما أحد، لا جبريل ولا غيره. فموسى كليم الرحمن كما قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يعني الله جل وعلا كلم موسى، ويسمى موسى كليم الرحمن. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج أن الله كلمه جل وعلا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله تبارك وتعالى.
قال وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى عليه السلام قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له صلى الله عليه وسلم كفاحا من غير حجاب،
يعني التكليم من وراء حجاب، وهذه الثامنة التي محل خلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه؟ بعض الصحابة يقول نعم وبعض الصحابة يقول لا، ما رآه بعيني رأسه وإنما رآه بعيني قلبه. لما قيل لعائشة رضي الله عنها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه، قالت اقشعر جلدي ووقف شعري، أن ذلك يعني بعيد، لا يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه وإنما رآه بعيني قلبه. وبعض الصحابة رضي الله عنهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وهذه الرؤية رؤية لكن لا يمكن فيها الإحاطة، ما يستطيع مخلوق أن يحيط بالله جل وعلا رؤية. فالثامنة ذي محل خلاف، ويرجح المؤلف رحمه الله بأنها ليست ثابتة، يعني ما جاءت في أحاديث يؤخذ يعتمد عليها بالصحة لأنها قوية، وإنما الأحاديث التي تدل على أنه لم يراه أقوى وإنما سمع كلامه جل وعلا. نعم.
قال وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له صلى الله عليه وسلم كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف. انتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبة الأولى والثامنة، والحق أن هذه الأخيرة ليست بثابتة
التي هي الرؤية كفاحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي يقول عن ما حصل له أثناء الطواف في طواف الوداع، يقول وهل حجي فسد وهل لي من توبة وهل علي من كفارة؟ أولا حجك ما فسد، والتوبة تجب ما كان قبلها، وأي إساءة تحصل من العبد إذا تاب إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يتوب عليه. وهل علي من كفارة؟ عليك فدية ما دام أنه فسد طوافك، فسد طواف الوداع فكأنك لم تطف طواف الوداع، فعليك هدي يذبح بمكة لفقراء الحرم. ويقول زوجتي لا تلد إلا بالجراحة، وقد حذرها الأطباء من الإنجاب بعد المرة الثالثة لأن ذلك قد يؤدي بحياتها، فهل لي أن أتزوج عليها؟ وإن كان لي ذلك فهل أستأذنها؟ لا يا أخي، لك أن تتزوج عليها ولو أن عندك عدد من الأولاد، فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ف فأباح الله جل وعلا للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، لكن عليه العدل. ولا يلزم أن يستأذن امرأته، لأنه لو لزم الاستئذان ما حصل زواج، لأنها لن تأذن المرأة بزواج من زوجها.
يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة؟
لا، لا يصح هذا ولا يجوز ولا يقوله عاقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله جل وعلا عنه: إنك ميت وإنهم ميتون، وإنما قد يرى في المنام عليه الصلاة والسلام، يرى ترى شخصية في المنام. أما في اليقظة يقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوموا له، هذه خرافة وتلاعب من الشيطان بالناس. فهو عليه الصلاة والسلام في قبره وهو ميت، وحياته في القبر عليه الصلاة والسلام تختلف عن حياته في الدنيا، وتختلف عن حياته في الحياة الآخرة، في الحياة الآخرة تختلف. وذلك أن القبر كما يسمى البرزخ، يعني بين حياتين: حياة الدنيا وحياة في القبر وحياة في الدار الآخرة في الجنة أو النار لمن كفر بالله أو من عذبه الله. فأنواع الحياة ثلاث، وكل واحدة تختلف عن الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عاقل أنه يخرج من قبره ثم يرجع إليه، هذا هرى. فهو عليه الصلاة والسلام وإن كان حيا في قبره فهي حياة برزخية، ليست كحياته في الدنيا عليه الصلاة والسلام.
يقول: